بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول. اللهم شتع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 18 بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة رضي الله عنهم في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي رد الشبهات المثارة ضد بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فما زلنا نرد بعضا من الشبهات المثارة ضد راوية الإسلام الأعظم والأكثر رواية عن رسول الله الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت الشبهة المثارة بين أيدينا منذ لقاءات هي شبهة أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه ليست له مناقب ولا فضائل، بل وليست له صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. وردنا هذا الكذب وهذا البهتان وهذا الافتراء بالدليل في الدرس الماضي. وبقيت لنا نقطة تابعة لهذه الشبهة، وهو أنه قال صاحب الهوى المبتدع الذي يثير تلك الشبهة أنه لم يرد له ذكر في طبقات الصحابة في كتب التراجم، وهذا أيضا من أكذب الكذب ومن أبطل الباطل، وهذا ما سوف نوضحه. وكما ذكرت لكم أن من يثيرون تلك الشبهات هم يعتمدون على أمر مهم، أن غالب الناس لا يقرؤون ولا يتابعون ولا يتحققون، فكل ما يسمع يردد. ولكن لو أن الإنسان سمع مقالة ثم تتبع صدقها من كذبها وعاد لكتب أهل العلم لتبين له الحق من الباطل وتبين له الصدق من الكذب. وهم بيستغلوا إيه؟ إن غالب الناس لا يقرؤون، واضح المشكلة خطيرة جدا. فتعالوا بنا لنبين كذب هذا الافتراء ببيان ذكر كتب تراجم الصحابة وطبقاتهم للصحابي أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. جدير بنا قبل أن نتكلم عن ذكر كتب تراجم الصحابة رضي الله عنهم لأبي هريرة أن نجيب على هذا التساؤل: من هو الصحابي؟ لنرى هل ينطبق هذا اللقب على أبي هريرة أم لا. رضي الله عنه، نعرف من هو الصحابي، ماشي كده؟ اختلف أهل العلم في تحديد مفهوم الصحابي على أقوال عدة، وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشهرها ما عليه جماهير أهل الحديث من أن الصحابي هو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وعقل منه شيئا، سمع منه شيء أو عقل منه شيء، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. يبقى اللي التقى بالنبي وشاف النبي، ماشي كده، وسمع منه مقالة وعقلها، ده صحابي. تقول لي عبد الله بن مكتوم ما شافش النبي لأنه كان أعمى، التقى بالنبي، قلنا اللقاء أن يلتقي بالنبي، خلاص كده يبقى صاحب البصر يراه، وفاقد البصر التقى به وسمع منه. وابن أم مكتوم سمع النبي ولا لا؟ سمع وكلم النبي وعاش مع النبي، ماشي كده. يبقى ده تعريف الصحابي، كل مسلم التقى بالنبي ورآه ولو لحظة وعقل منه شيئا سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وهذا ما حكاه القاضي عياض السبتي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد بن حنبل، ورواه عنه عبدوس ابن مالك العطار كما قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد ابن حنبل يقول: كل من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. شوف بقى فقه الإمام أحمد، كل من صحبه يعني عاش معاه لازمه سنة أو شهرا أو ساعة. طبعا ساعة عندك مش معناها يعني 60 دقيقة، كانش عندهم هم الدقائق دي، يعني فترة وجيزة ولو لقاء، ولو إيه لقاء، أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. شوف أو رآه، إن الصحبة تكفيه، الملازمة تكفيها، ممكن يكون أعمى زي عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، صحابه ولا لا؟ ده نزل في قرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وذلك النبي بعد هذا العتاب الرقيق الجميل جدا كان كلما جاءه ابن أم مكتوم بسط له الرداء وأجلسه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أنت اللي ربنا عاتبني من أجلك، تعالى أهلا بيك. لأن القصة معروفة، النبي كان بيتكلم مع بعض زعماء قريش يدعوهم للإسلام. طبعا أنتوا عارفين الكلام مع الكبار دول، لو واحد دخل الإسلام بيدخل معاه قبيلة كاملة ويكون فيها خير وبركة. فالنبي كان مشغول بهم، في اللحظة دي يجي له مين؟ ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، ويسأل النبي، فعايز يقول له: مش وقتك، انتظر، أنت كده كده معانا، انتظر شوية. فأعرض عنه النبي يعني تركه، فينزل القرآن يعاتب النبي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. يقول له: الجماعة اللي أنت مشغول بهم دول مش هيدخلوا الإسلام، دول صناديد الكفر، ربنا خلاص ختم على قلوبهم، ما تنشغلش بهم بقى خلاص، لا أبو جهل يدخل الإسلام ولا أبو لهب ولا الشلة دي، دول هيموتوا على الكفر عياذا بك اللهم، ماشي كده. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وعشان كده جماعة ربنا قال لي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة يريدون وجهه. خليك مع الجماعة البسطاء دول، الفقراء دول، الطيبين دول، سيبك من دول الصناديد دول. فلما نزل العتاب بعدها ما جاء هذا الصحابي إلى النبي إلا وصل له الرداء وقال: مرحبا بمن عتبني فيه ربي عز وجل. فده تعريف الصحابي. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، اللي لازمه أو يشوفه فهو من الصحابة. عليكم ماشي كده. تقول لي: طب والنساء؟ نحن نتكلم على الصحابي المذكر، فلما نيجي نتكلم عن الصحابية أنه برضو كل مسلمة لازمت النبي أو رأت النبي وعقلت منه يبقى صحابي، ماشي كده. طيب قال: وهذا قول الإمام محمد ابن عمر الواقدي وكثير من الأصوليين، وقال غيرهم: لا يعد الرجل صحابيا حتى يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وهذا قول سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو أضيق الأقوال، يعني هذا القول ضيق جدا، ولذا الراجح والصواب ما ذكرناه آنفا ولو للحظة ويسمع من النبي خلاص بقى صحابي. قال: وهكذا ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يدخل في جميع هذه الأقوال، يعني حتى القول المضيق قوي أبو هريرة يدخل فيه، لأن أبو هريرة لازم النبي كم سنة؟ أقل حاجة 3 سنين. إنه جه في عام خيبر هاجر، خيبر كان سنة كام؟ 7. نعمات كام؟ آخر العام 10 وبداية العام 11 من الهجرة. يعني أبو هريرة لازم النبي أقل حاجة 3 سنين، وكان ملازما له ملازمة الظل للعود، يعني ما فارق إلا على النوم. صحيح؟ يعني حتى على أضيق الأقوال أبو هريرة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه قال، وينطبق عليه لقب الصحابي، فقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه أكثر من 4 سنوات، من فتح خيبر سنة 7 هجرية إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سنة 11 من الهجرة. أما عن ذكر كتب تراجم الصحابة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإننا نجزم غير مبالغين أن جميع كتب تراجم الصحابة قد ذكرت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في طبقات الصحابة رضي الله عن الجميع، فقد ترجم له ابن سعد في الطبقة 3 من المهاجرين، لأن أهل الهجرة طبقات، الطبقة الأولى والطبقة 2 والطبقة 3 على حسب وقت الهجرة، وقت إيه الهجرة. طيب، يبقى ابن سعد ترجم له في الطبقة 3 من المهاجرين. ما تقرأ كده كتاب الطبقات لابن سعد، طبقات الصحابة لابن سعد، هتجد جيب الطبقة 3 من المهاجرين، هتجد اسم من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أدي واحد ماشي كده. قال، ترجم له ابن سعد في الطبقة 3 من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها، وذكر له جملة صالحة من مناقبه وفضائله. الكلام ده تجده فين؟ تجيب كتاب اسمه الطبقات الكبير لابن سعد، الطبقات الكبير لابن سعد، الجزء 5 الصفحة 230، الجزء 5 صفحة 230، تقرأ فيها ترجمة أبي هريرة في الطبقة 3 من طبقات المهاجرين والأنصار. طيب، هذا عن الطبقات الكبرى أو الطبقات الكبير لابن سعد. والبخاري في التاريخ الكبير، هتجيب أيضا كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله تعالى في الجزء 6 الصفحة 132، ترجم لأبي هريرة في طبقات الصحابة. تاني، التاريخ الكبير للبخاري الجزء 6 صفحة 132. وابن قانع في معجم الصحابة، كتاب اسمه معجم الصحابة لابن قانع، في الجزء 2 صفحة 194، في الجزء 2 صفحة 194. وابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالاستيعاب، الاستيعاب لابن عبد البر، في الجزء رقم 3 في الصفحة 1004، الجزء 3 الصفحة 1004 في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. وترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، كتاب اسمه ايه؟ أسد الغابة مش أسد الغابة، زي ما ذكرت لكم كده الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين والعباقرة والتنوريين، حدوم على أرض مصر دايما يلبس حملات كده، فبدأ يتكلم ويخوض في التاريخ الإسلام ويزور ويكذب، يقول لكم الكلام ده موجود في كتاب أسد الغابة. أسد الغابة، يعني بالله عليك واحد مش عارف عنوان الكتاب يبقى يفهم اللي هو الكتاب؟ نقول له يا مسكين اسمه أسد الغابة، أسد جمع أسد مش أسد الغابة، وعجبي هتقولي ولا إيه؟ فالكتاب بقى اسمه إيه؟ أسد الغابة، لعله أن يتعلم فلا يخرج علينا بهذه الفضائح. وترجم له ابن الأثير في كتاب أسد الغابة وقال، أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا عنه. الكلام ده موجود في كتاب كما قلت أسد الغابة، اسمه كده أسد الغابة في معرفة الصحابة، اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. الكلام ده تجده موجود في الجزء الخامس الصفحة 318 وما بعدها، 318 في الجزء الخامس من كتاب أسد الغابة. وترجم له كذلك الحافظ المزي بكسر الميم، مش المزي، اسمه ايه؟ المزي. وترجم له الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال، كتابه تهذيب الكمال تحت عنوان أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة، حافظ الصحابة. الكلام ده هنجده في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، اسم الكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي رحمه الله تعالى في الجزء 34 الصفحة 366، الجزء 34 الصفحة 366. وقد ذكره، وقد ذكر له الذهبي ترجمة وافية في كتاب السير، سير أعلام النبلاء للذهبي، سير أعلام النبلاء للذهبي. والكتاب ده له ذكريات خاصة عندي أذكر من قبل 20 سنة، كان لي أمنية أن يكون عندي كتاب سير أعلام الذهبي، هو 22 مجلد في السير، ولكن كان الحال ضيقا جدا، يعني ما كان فيه أموال تشتري بها الكتاب، كان سعره تقريبا يعدي 1000 جنيه في الفترة دي، كان كتاب غالي عن نفسي جدا، 23 مجلد يعني مكتبة الواحد. وكنت حزينا نفسي أجيب الكتاب، سبحان الله. كان عندي خطبة جمعة في مسجد من مساجد الجيزة، مسجد عريق معروف على نهر النيل كده في الجيزة اسمه الخلفاء الراشدين، وكان خطبة في شهر رمضان، كانت آخر خطبة في رمضان، وخطبت 20 دقيقة فقط لأن المسجد ده كان اسمه مسجد البشوات رجال الأعمال ومش عارف إيه، ويجروا الأمراء من بلاد الخليج. خلصت الخطبة في 20 دقيقة ونزلت صليت، كنت لسه صغير سني كده يعني 20 سنة فات. وبعدين جيت خارج من المسجد، رجل مسن صاحب لحية بيضاء كسة يجلس على كرسي تجاوز 80 من عمره تقريبا، ومسك عصا وجالس، وراح نظر لي كده وشوار لي، قال لي تعال. رحت السلام عليكم، قبلت رأسه وأخذني في حضنه وبكى، قال لي يا ابني أنا منذ 10 سنين باجي المسجد ده لأول مرة بسمع خطبة. والله يا جماعة بالنص هكذا، والله لا نقول هذا تزكية ولكن نبين فضل الله على الإنسان. قال لي أول مرة أسمع خطبة، خد تعالى أنت اسمك إيه؟ قلت له ابنك سيد عبد العاطي، وخد بياناتي وخد رقم الهاتف. قال لي يا ابني أنا من الأسرة المالكة في السعودية، أنا من أمراء في السعودية، وإن شاء الله أنا أتمنى إن شاء الله تيجي عندنا في السعودية. قلت له إن شاء الله ربنا المستعان. قال لي استنى أمشي معك شوي. خرج معي من المسجد، خرجت أنا وهو ماشيين في الطريق، حط ايديه في جيبه وراح مطلع 700 ريال سعودي، والله يا جماعة هكذا بالنص. قال لي يا ولدي أنا مثل جدك والنبي قبل الهدية. وانت بتكلمنا عن السنة، هل هتخلي سنة النبي؟ والله كذا يا جماعة. قلت له لا يمكن أن أخالف سنة النبي. قال هذه هدية من جدك، أنا نزلت ومش عامل حسابي، فدول الموجودين في جيبي فقط، فقدم لك هدية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ومش يبدو بس في اللي جاي. أنا ماشي، أنا بقى حزين عايز أجيب الكتاب، وعارف إن السبل ضيقة. عايز أقول لك إن إن ضاقت اعلم من الفرق قريب. روحت البيت وأنا فرحان جدا عشان أروح أجيب الكتاب. نزلت صليت العصر في المسجد، والله هكذا جاني أخ فاضل ربنا يبارك فيه اسمه الأستاذ حسن مدرس. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام عليكم. شيخنا خير حبيبي؟ الأهل والدهم مات، هدعي له الله يرحمه، دعينا له. قال لي وهي عايزة تعمل له صدقة جارية، وأشار عليها بعض أهل العلم من أفضل الصدقات الجارية العلم النافع. فإحنا اخترنا نجيب لك كتاب، اختر ما شئت من كتب. والله هكذا اختر ما شئت. الحكاية دي في ايه؟ قلت طيب والله انا كنت عايز اجيب كتاب اسمه عمدة القارئ، شرح صحيح البخاري للامام العيني، وانا خلاص بقى السير معايا فلوس وهجيبه، خلاص انا هجيب كتاب السير خلاص. ده الراجل عايز يجيب حاجة تانية، جيب لنا كتاب عمدة القارئ. قال لي حاضر. في نفس اليوم على صلاة العشاء جاب لي كرتونتين، كرتونة فيها عمدة القارئ، عمدة القارئ حوالي 13 مجلد، وكرتونة تانية فيها كتاب اسمه العواصم مش مين القاسم، ما في كتابين في العواصم، العواصم والقواسم لابن الوزير الصنعاني اليمني، 9 مجلدات. ورحت أنا فكيت 700 ريال وجبت سير أعلام النبلاء. بس ما في مشكلة، هدخلها من البيت ازاي؟ خبيتهم عند الجيران وبدأت أدخلهم كتاب كتاب. عشان كده الكتاب ده غالي عليا جدا، سير أعلام النبلاء، وده من أفضل الكتب في تراجم الصحابة ومن جاء من بعدهم الإمام الذهبي. طيب، وقد ذكر له الذهبي ترجمة وافية في كتابه السير تحت عنوان الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات. وقال عنه في موضع آخر: أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأداه بحروفه وأدائه لحروفه. وقال أيضا: هو رأس في القرآن وفي السنة وفي الفقه. وقال: أين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة علمه؟ هذا الكلام كله انظر سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني الصفحة 578 579. ثاني سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الثاني صفحة 578 و579. وقد ترجم له أيضا الذهبي رحمه الله، وقد ترجم له الذهبي أيضا كذلك في كتابيه تاريخ الإسلام وكتاب العبر، تاريخ الإسلام للذهبي والعبر للذهبي. تاريخ الإسلام تجد الكلام ده موجود فيه كتاب تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق دكتور عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي بيروت في الجزء الرابع الصفحة 347 الصفحة 347. وكتاب العبر في زمن من غبر للذهبي في الجزء الأول صفحة 63 العبر في زمن من غبر للذهبي الجزء الأول صفحة 63. احفظوا أسماء الكتب الشخصية، ده مهم جدا لطالب الحديث. ماشي. ومن الذين ترجموا له كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابيه الإصابة في تمييز الصحابة وتهذيب التهذيب. عندي ابن حجر له كتابين في علم الرجال، منهم الإصابة في تمييز الصحابة، ومنهم كتاب اسمه تهذيب التهذيب تحت عنوان أبو هريرة الدوسي. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة. حافظ الصحابة، تجد هذا الكلام في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في الجزء 12 الصفحة 288 الصفحة 288. وفي كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر أيضا الجزء الرابع الصفحة 316 الصفحة 316. ونخلص مما سبق إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه رحمك الله قد ذكر في جميع كتب تراجم الصحابة. أما عن زعم هؤلاء أن الحاكم لم يذكر أبا هريرة حينما قسم الصحابة 12 طبقة ومثل لكل طبقة ببعض الصحابة، فذلك لأن الحاكم قد قصد من تقسيمه هذا التقسيم الكلي ولم يقصد سرد كل أسماء الطبقات ولا استيعاب الصحابة جميعا، لأن ذلك أمر يطول. الذي يعمل كتاب يمثل فيه الطبقات جميعا، ماشي كده؟ فكان يذكر طبقة يذكر منها اسمين ثلاثة فقط، ماشي كده؟ وذلك تجد الطبقة لما ذكرش أسماء كثيرة جدا من كبار الصحابة، كذلك في الطبقة الثانية وهكذا. فكان مقصد الحاكم من كتابه التقسيم الكلي للسرد والتفصيل، للسرد والتفصيل. هذه واحدة. قال وعليه فقد ذكره الحاكم ضمنا ولم يذكره صراحة، يعني أثناء من ترجم لهم ذكر إيه في تراجمهم أبي هريرة كراوي بينقل الحديث عن النبي له بعض المواقف اللي ذكرها الحاكم في طيات التراجم. قال ولم يذكره صراحة، وليس في هذا إنكار منه لصحبته رضي الله عنه وأرضاه. وكيف هذا وقد روى الحاكم شهادة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لملازمة أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المستدرك. يعني الحاكم في كتاب المستدرك نقل جزم أبي أيوب أن أبا هريرة كان ملازما للنبي كظله، ماشي كده؟ طيب. فعن أشعث ابن أبي الشعثاء قال سمعت أبي يحدث قال قدمت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، فقلت تحدث عن أبي هريرة وأنت صاحب منزلة عند رسول الله؟ فقال لأن أحدث عن أبي هريرة أحب إلي من أن أحدث عن النبي. الله، لماذا؟ ايه معنى كلام ابو ايوب الانصاري؟ عايز يبين لك فضل ابي هريره كان ملازما لديك ظل، يعني اللي هيقوله ابي هريره راه من النبي وسمعه من النبي، ماشي كده؟ فبيتهم نفسه هو، ربما انا عندما احدث انسى او يغيب عني، لكن ابي هريره كان من اشد الناس حفظا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، فكانني اذا سمعت منه سمعت من رسول الله عليه الصلاة والتسليم. هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب، شوف ده له باب، ذكر أبي هريرة الدوسي، باب ذكر أبي هريرة الدوسي. الكلام ده في الجزء الثالث صفحة 586 من المستدرك، رقم الحديث 6175 6175. قال أي لأن أحدث عن أبي هريرة لأنه قد سمع ما لم نسمع من النبي عليه الصلاة والتسليم أحب إلي من أن أحدث عن الصلاة والسلام ما لم أسمعه منه مباشرة. ترى لو كان الحاكم يشك في صحبة أبي هريرة فهل كان يروي مثل هذا الحديث في مستدركه؟ الإجابة لا. لا شك أن في هذا الحديث شهادة جلية من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع جلالة قدره ونزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله للنبي لما هاجر للمدينة، نزل في دار مين؟ أبي أيوب الأنصاري، ما زالت بقايا الدار موجودة حتى الآن في المدينة، يعني بقايا دار أبي أيوب الأنصاري ما زالت قائمة في المدينة حتى الآن، وهم يعني جعلنا عليها سور كده في جزء من المدينة، دي الدار النبي أن قعد فيها لما راح المدينة، دار أبي أيوب الأنصاري. وطبعا لها قصة جميلة جدا ذكرناها مرارا تبين فضل الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين تسمعوها طبعا، الشيخ اسماعيل عمال ينظر لي كده، انا عايز نعيد اسمع القصه تاني. طيب حاضر، من باب ذكر الشيء بالشيء يذكر، فهنذكر لك القصه سريعا. لما قدم النبي المدينه صلى الله عليه وسلم مهاجرا، طبعا جميع الانصار في المدينه كلهم يتمنون ان ينزل النبي ضيفا على احدهم. اي شرف هذا يناله العبد ان ينزل النبي ضيفا عليه، ده اعظم الشرف. فلما أقبلوا على رسول الله قال دعوها فإنها مأمورة، كل عايز أخذ الناقة معاه، دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة فإنها مأمورة. يعمل الصحابة من الأنصار كل واحد وقف أمام بيته بين شوق ودعاء وأمل، يدعو يا رب الناقة تبرك عند بيتي أنا يا رب، عشان ياخذ الناقة معاه. فشوف حد أمر، المشهد ده عجيب جدا يا جماعة والله. تخيلت، تخيل بقى كده قلوب الصحابة جميعا معلقة بناقة النبي، شوف قدر الناقة بقى، الله أكبر. والناقة بتمشي الآن بين الديارة، قربت من دار فلان، يبعث في نفسه الأمل، هيفرح، ها هتقعد، تروح معدية يصاب بالأسى والحزن. فكانت الناقة تمر بين الديار، بين شوق وأمل وبين حزن وأسى، يا الله. وكلما مرت على دار بعث الأمل في نفس صاحبه، ثم مر حتى بركت الناقة في قطعة أرض صداء لغلامين يتيمين من بني النجار، اشتراها النبي بعد ذلك وإيه أقام فيها مسجد النبي. هذه المسجد أو هذه الأرض كانت مقابلة لدار مين؟ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فسريعا جاء مسرعا يحمل متاع النبي عليه الصلاة والتسليم، وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض. نعم حقيق لك يا أبا أيوب أن تسعد، تسعد بضيافة نبيك في بيتك، الله أكبر. يا جماعة دي مشاعر عجيبة جدا لو تخيلها المرء. المهم أبا أيوب كان الدار من سابقين دورين جريد النفس خشب، ما كده يبني دار ثاني. فقال يا رسول الله اصعد أنت للعلوي ونمكث نحن في السفل. قال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا، النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وده منهج النبوة يا جماعة، والمسلم هكذا لابد أن يكون اختار دايما السهل اليسير ما دام مباحا حلالا طيبا، وما تشقش على نفسك ولا على غيرك. قال السفل أرفق بنا. ليه؟ النبي يعلم أن الصحابة يومين هيجوا يسلموا على النبي ويزوروا النبي عشان يشوفوا النبي ويتعرف ويسمعوا من النبي، صحيح؟ فلو قعد في الطبق العلوي هيشق على أهل البيت أولا، الناس طالعين نازلين، صحيح؟ وهيشق على أصحابه ثانيا من الطلوع والنزول وشغلان. لكن لما يكون في الطبق الأسفل يبقى سهل يسير للقاء. وصعد أبو أيوب الأنصاري وأهله إلى الطابق العلوي، والنبي في الطابق فين؟ السفل. فقال أبو أيوب في نفسه كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله؟ ده مشكلة كبيرة جدا. شوف الإيمان يا جماعة والإحساس، يا ربي ما الناس اللي بينقلوا السنة وبتعرف السنة ويردوا السنة ويحاربوا السنة يا ويلهم. شوف ده خايف من ايه؟ يقول لك كيف لأبي أيوب الأنصاري أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله. يا ربي يا ربي يا إلهي على هذا الجيل. طب ماذا أنت صانع يا أبي أيوب؟ يقول فكنت لا أتحرك أنا وأهلي إلا على أطراف أقدامنا على جانب الحجرة على جانب الجدار. لما يجي يدي طلب يمشي على الجدار كده في الجنب على أطراف أصابعه. فمن شدة حرجه قال وكان لنا إناء به ماء فانكفأ. وحريص فخبطه راح وقع. طبعا السقف من جريد يعني الماء هينزل فين؟ على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وكان لنا حلس نفترش نصفه ونلتحف بالنصف الآخر. ما عندهمش غير فرشة يفرش نصفه ينام عليها والتاني يضغطوا به. يقول فجففت به الماء وبتنا بغير فراش ولا غطاء في ليلة باردة. تسليلة صعبة قوي. يقول فلما كان الغد قصصت هذا على رسول الله فرحمنا وصعد إلى الطابق العلوي. لما عرف بقى مش نقدر نعيش كده وحياتنا هتبقى صعبة كده قال لا طب خلاص يبقى الأيسر لكم إيه إن أنا أصعد. فصعد النبي إلى الطابق العلوي أبو أيوب نزل تحت صاد العم ورده. يقول أبو أيوب فكنا نعد الطعام للنبي. قال شاد عايزين نصلي نعد الطعام للنبي وأمكث أنا وأهلي حتى يفرغ رسول الله من الطعام ثم نأكل من نفس الموضع الذي وضع فيه النبي يده تبركا برسول الله. يعني ما يأكلوش لغاية ما يخلص النبي يرجع الباقي من الطعام يأكله منين؟ من الجزء الذي كان منه حطه قدام مكان إيد النبي. يقول وظلمنا على هكذا ظلمنا على هذا. وذات يوم صنعنا طعاما لرسول الله كان به البصل والثوم. عملوا بقى أكلة كده إيه زي ما أنت قلت خلت أكلة يعني حرشة كده مصدقة حطوا البصل والثوم وبعتوها للنبي. يقول وانتظرنا فراغ النبي من طعامه وبعد قليل أعاد النبي الطعام ولم يأكل منه شيئا. رجعه كما هو ما أكلش. فحملت الطعام وعدت إلى النبي يا رسول الله لما لم تأكل طعامنا اليوم؟ قال يا أبا أيوب به شجرتان لا أكلهما البصل والثوم. قلت أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا ولكني أناجى. أنا بيجيني الوحي والملك يبغض هذه الرائحة يبغض رائحة البصل ويبغض رائحة الثوم لذا لا أكل البصل ولا الثوم. قال أبا أيوب لا ضير يا رسول الله وأنا أكره ما تكره ومنع على نفسي وأهلي أكل البصل والثوم حبا في رسول الله. الله أكبر. شوف يا جماعة الإحساس العالي ده لا ضير. أنا عارف أنه مش حرام لكن أنا مش أكل. حد يعترض؟ أنا مش هاكل ده مباح ومش أكله. لماذا؟ لأن النبي ما كان يأكله. خلاص شوف يا جماعة حبهم للنبي قد إيه رضي الله عنهم أجمعين. فهذه القصة التي أشرنا إليها يعني كان له منزلة عالية قوي عند النبي رضي الله عنه أرضاه أبو أيوب الأنصاري اللهم أجمعنا به. طبعا أبو أيوب الأنصاري دفن فين؟ تحت أسوار القسطنطينية وكان قارب 80 من عمره بيجاهد والدفن هناك في تركيا مع الأسطول رايح عشان يجاهد سبيل الله مات في الطريق. فقال قبل موتي ادفنوني تحت أسوار القسطنطينية. الله أكبر. فمدفون فين؟ في تركيا. في حد تركي معنا؟ إبراهيم قبر أبو أيوب الأنصاري هناك تركيا. يا تعرف مكانه؟ بارك الله فيك. نعم ترى لو كان الحاكم يشك في صحبة أبي هريرة فهل كان يروي مثل هذا الحديث في مستدركه؟ لا شك أن في هذا الحديث شهادة جلية من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع جلال قدره ونزول رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده بصحبة أبي هريرة. يعني كان أبو هريرة ملازم للنبي بقى فترة لما جه بعد كده كان ملازم للنبي عند أبي أيوب كمان ماشي كده. طيب ما كتب عن النبي بنى حجراته لكن برضه كان كثيرا ما يذهب لدار مين؟ أبي أيوب الأنصاري، أول دار نزل هنا فين؟ في المدينة. وله قصة أخرى مع أبي أيوب لو تفتكروا كده الحديث، عندما خرج عمر والصديق، عمر خرج في ساعة الظهيرة إلى طريق الناس، مر عليه الصديق، ما أخرجك في هذه الساعة يا ابن خطاب؟ قال الجوع. وأنت ماذا أخرجك؟ قال الجوع. إذا الجوع خرج الصديق وعمر لطريق الناس، الله أكبر. بينما هما كذلك مر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم الجوع. الله أكبر الله أكبر. قال النبي لهم هيا بنا، فذهبوا إلى دار أبي أيوب الأنصار، طول المعروف مكان فين هذه الدار اللي استقبلت النبوة عندما قدم النبي إلى المدينة. الله أكبر. فطرق النبي بابه، خرجت زوجه مرحبا وأهلا برسول الله وأصحابه، قال أين صاحب الدار؟ قال ذهب يستعذب لنا، يعني راح يجيب لنا الماء العذب، راح يملى الماء من البئر. ودي برضو مكرمة أن الرجل يساعد أهله، شوف الصحابة رضي الله عنهم. المهم فانصرف النبي عائدا، رجع ما رضيش يدخل البيت، ما فيش رجل. طيب بينما هم كذلك جاء أبو أيوب مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه، هيا بنا يا رسول الله. إيش عادوا معه، فجاء لهم بعزق فيه تمر يأكلون منه، أكل النبي وأكل الصحابة، ثم قام إلى المدية، يعني أين يجيب السكين عشان يذبح، ما دي بس حاجة تصدير كده لغاية ما الأكل يتعمل. قال له النبي إياك والحلوب، وده رزق ورحمة بأهل البيت، ما تذبح لنا شاة تحلبها، شوف واحدة تكون ما بتتحلبش عشان ما نضركش برضو في بيتك. وعشان كده العلماء قالوا وعلى الضيف ألا يرهق من نزل عليه، ما تشكش عليه. طيب فقام إلى شاة فذبحها وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال لهم رسول الله عليه الصلاة والتسليم والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم، وذكرهم بقول الله تعالى في سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى التمر وشامة شوية نعيم، هنسأل عنه، شفنا احنا في رمضان بناكل قد ايه وطيب الطعام وكذا، ده كله نعيم محتاج لشكر، محتاج لشكر النعم عشان ربنا يزود، لان شكرتم لازيدنكم. وندعو لاخواننا في كل مكان لتفريج الكروب، ماشي، نسأل الله يفرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم امين. فالنبي كان ملازما لدار ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. قال ونحن إذا أردنا أن نستقصي كل الأدلة على ذلك من أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لطال بنا الحديث، ولكن يكفينا ما أشرنا إليه في السطور السابقة. إذن الخلاصة، أبو هريرة صحابي ولا لا؟ له مناقب ولا لا؟ رغم كيد الكائدين حقد الحاقدين وهوى أصحاب الأهواء، فهذا من فضل الله ومنه وكرمه، وبهذا القدر نكتفي. فنذكر بس الشبهة التالية ونرجئ الكلام عنها والرد عليكم بركاته إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. زعم الزاعمون وكذب الكذابون وقال أصحاب الأهواء، يزعم بعض المشككين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أبا هريرة إلى البحرين مرتين، طرد من المدينة يعني لقلة ورعه وسوء أخلاقه، رامينا من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا أيضا من أبطل الباطل ومن أكذب الكذب، بهتان وزور. الرد إن شاء الله تعالى قدر وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.